قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يدعى الناس بآبائهم. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال له: هذه غدرة فلان بن فلان. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال له: هذه غدرة فلان بن فلان.
وبعد يقول البخاري رحمه الله: باب ما يدعى الناس بآبائهم. المقصود من هذه الترجمة أن من الآداب أن يدعى الناس بآبائهم وينسبون إليهم. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريقين، وفيه أن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة وقالوا: هذه غدرة فلان بن فلان. المقصود منه قوله: هذه غدرة فلان بن فلان، يعني نسب إلى أبيه، نسب إلى أبيه. وهذا في أعظم المواقف وأشد المواقف يوم القيامة، عندما يحشر الناس ويجتمع الأولون والآخرون، الغادر يرفع له لواء يكون علامة عليه ويكون علامة على هذا الغادر الذي غدر، يتضح عند الناس ويرى الناس هذا اللواء المكتوب عليه: هذه غدرة فلان من فلان، وهو تحت يعني هذا اللواء. فكما أن اللواء الجيش يحمله من يحمله ويكون علامة على من يرجع إليه وصاحب اللواء، وكذلك هذا يكون علامة عليه، بحيث إذا رؤية هذا اللواء عرف أن تحته غادر هو فلان بن فلان. والحديثان فيهما جميعا أن الغادر يقال فيه: هذه غدرة فلان بن فلان. المقصود منه نسبته إلى أبيه يوم القيامة، فإن الناس يدعون بآبائهم لا بأمهاتهم، يدعون بما كانوا يعرفون به في الدنيا، وهو النسبة إلى الآباء الذين كانوا يعرفون بهم. يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان من فلان الذي كان معروفا في الدنيا أنه فلان من فلان.
هل في فرق بين يرفع وينصب؟
لا فرق، يعني ينصب ويرفع، المهم أن يكون هناك علامة باردة ويكون اللواء مرتفعا وتحته صاحب الغدرة، تحت هذا اللواء صاحب الغدرة الذي كتب عليه هذه غدرة فلان بن فلان.
والمقصود من الغدرة يعني الخيانة.
قال: باب لا يقل خبثت نفسي. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقثت نفسي.
عائشة
ورد البخاري رحمه الله هذا الترجمة: يقول لا يقول أحدكم
لا يقول
خبثت نفسي، لا يقول قائل خبثت نفسي، وإنما يقول لقثت. مقصود من هذا أن هذا من الآداب في الكلام التعبير، لأنه إذا تأثر بنفسه أعصابه شيء لا يقول خبثت نفسي وإنما يقول نقصت، لأن نقصت يؤدي المعنى بدون لفظ آخر محتمل للسوء، وخلاف خبثت فإن فيه بالإضافة إلى معنى الذي يدل عليه نقصت وهو التغير، تغير النفس وتغير المزاج، التعبير بخبثت يدل على يشعر بالخبث، والمسلم مطلوب منه أن يبتعد عن ذكر الألفاظ السيئة التي يضيفها إلى نفسه أو يضيفها إلى غيره، وإنما يعبر بالتعبير الذي لا يحتمل معنى آخر سيئة، فإن لقصت لا يؤدي معنى الخبث الذي يؤديه كلمة خبثت، وإنما يؤدي معنى التغير والتأثر، وكذلك خبثت يعني يؤدي معنى التغير والتأثر والزيادة، وزيادة ذكر الخبث، وهذا من الأشياء التي يبتعد عنها، وإن كان يؤدي المعنى إلا لكونه يحتمل معاني أخر ويحتمل أمورا أخر، فإن الابتعاد عن اللفظ المحتمل بالحق والباطل ولما يصلح وما لا يصلح، والإبقاء على اللفظ الذي لا يحتمل، هذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي. لهذا الله عز وجل قال: يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فإن كلمة راعنا لما كانت تحتمل المراعاة وتحتمل أيضا معاني أخرى، يعني فيها ذم، يعني كالرعونة وهي يعني التي هي وصف سيء، أمر الله تعالى المؤمنين لا يقول هذا اللفظ، فإنما يقولون انظرنا، وإنما يقولون انظرنا، بدل ما يقول راعنا يقول انظرنا، وكذلك هنا لا يقول خبثت وإنما يقول لقثت، لأن لقثت يؤدي المعنى بدون احتمال معنى آخر سيء، وخبثت يؤدي المعنى وزيادة احتمال المعنى السيء الذي لا ينبغي الإنسان أن يطلقه على نفسه وهو الخبث. لا هو تغير، لا كنت يعني تغير، تغير المزاج، تغير الطبيعة، طبيعة الإنسان.
قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقثت نفسي. تابعه أقيل.
مورد البخاري رحمه الله الحديث الثاني، وهذا معنى الحديث الأول، بمعنى الحديث الأول لا يقول أحدكم خبثت نفسي ولكن يقول لقثت، وهو مثل الذي قبله تماما، وهذا من الأدب في الكلام، لأن كتاب الأدب هذا الذي ذكر البخاري رحمه الله في أبواب عديدة، منها ما هو آداب في الأقوال ومنها ما هو آداب في الأفعال، آداب في الأقوال وآداب في الأفعال، وهذا من الآداب في الأفعال في الأقوال، وهي القيام باللفظ السليم الذي لا يحتمل معنى آخر باطلا وترك ما يحتمل معنى الباطل.
قال: باب لا تسب الدهر. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، بيد الليل والنهار.
ورد البخاري رحمه الله هذا يسرني مهداب لا تسب الدهر، ورد فيه حديث أبي هريرة وحديث قلتي رسول الله عز وجل
يسب بنو آدم الدهر،
يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر
بيد الليل والنهار،
بيد الليل والنهار وأنا الدهر بيد الليل والنهار. مقصود من هذا أن الدهر كما هو معلوم هو زمان وليالي وأيام أمضي، الذي يسبها الحقيقة إنما يسب الله، لأن الدهر زمان ليس متفرغ، ليس له شأن، ليس بيده أمر، وإنما أمر بيد الله عز وجل، هو الذي يقلب الليل والنهار. فمن سب الدهر وأضاف مسبة إلى الدهر فإنما أضاف المسبة إلى الله، لأنه قال وأنا الدهر، يعني معناه أن من سب الدهر فقد سبني، لأن الدهر ليس فاعلا وليس متحرفا، وإنما هو زمان يتصرف الله عز وجل فيه وفي كل شيء كما يشاء. فمسبة الدهر وهو زمان وهو الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار هو مسبة لله عز وجل. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن بني آدم أو أن من بني آدم من يحصل من سب الدهر، عندما يحصل له مصيبة يسبك الأيام والليالي فيسبك الدهر. الدهر ليس بيده شيء، ليس بيده شأن، الأمر كله بيد الله، الليالي والأيام الله يصرفها كيف يشاء ويقلبها كيف يشاء. فالذي يسبها إنما ترجع مسبته إلى الله عز وجل، ترجع مسبته إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من ما فيه سد الذرائع، لأن مسبة الدهر هي ترجع إلى مسبة الله عز وجل. فلا يسب الدهر لأنه مسبة لله. لماذا لا يسب الدهر؟ لأنه مسبة إلى الله لا إلى الله عز وجل. والذي يسبه إنما يسبه في الحقيقة الله، بدلا من أن يحصل منه السب لله سب لشيء ترجع مسبته فيه إلى الله، لأنه ليس بيده شيء وإنما الأمر بيد الله. الله تعالى هو الذي قلب الليل والنهار وهو الذي قدر كل ما يجري. فإذا جرى على الإنسان شيء يسب الدهر بسبب ما جرى له، إنما مسبته بالحقيقة ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتنتهي إلى الله. وإذا فالنهي عن سب الدهر يعني نهي عن وسيلة هي سب الله عز وجل، لأن سب الدهر مسبة لله سبحانه وتعالى، مسبة لله سبحانه وتعالى. وقوله أن الدهر ليس معنى ذلك أن هذا من أسماء الله، فإن الدهر هو الزمان، لأن بيّن في قوله بيد الليل والنهار، يعني هذا هو الدهر، يعني الدهر بيدي، فمن سب الدهر فقد سبني، هذا هو معنى الكلام. ليس معنى ذلك أن الله تعالى يقال له الدهر وأن من أسماء الله الدهر، لا، وإنما هذا بيان أن من سب الدهر فقد سب الله، لأن الدهر زمان، فمن سبه آلت مسبته وانتهت مسبته إلى أنه سب الله سبحانه وتعالى. وهذا من الآداب الإسلامية الرفيعة التي حذر فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مسبة الدهر بما فيه من مسبة الله سبحانه وتعالى. ولا يصلح أن يكون الدهر من أسماء الله، لأن أسماء الله حسنى وأسماء الله مشتقة، وكلها تدل على معاني عظيمة، والدهر ليس من هذا القبيل. وإنما قال وأنا الدهر، يعني معناها أنا الذي تصرفت، فالذي سب الدهر فقد سب الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود، وهذا هو المقصود من هذا الحديث، ومن الحديث القدسية التي الله سبحانه وتعالى تكلم بها، والضمائر فيها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، وقال بيدي الليل والنهار، بيدي الليل والنهار. فهذه الأحاديث التي يضاف فيها الكلام إلى الله سبحانه وتعالى وفيها الضمائر ترجع إلى الله، هذه هي الأحاديث القدسية.
قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر.
ثم روي البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة: لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا يا خيبة الدهر، فإن الله تعالى هو الدهر. يعني هذا الحديث أورده إذا لا تسموا الدهر، لأن من مسبة الدهر أن يقول يا خيبة الدهر، يا خيبة الدهر يعني معناه مسبة للدهر، يعني خيبة، الخيبة والخسران وعدم الربح، الذي خاب هو الذي لم يربح. يعني في إضافة الخيبة إلى الدهر إضافتها إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الدهر، ومن سب الدهر فقد سب الله، من سب الدهر فقد سب الله. فإذا فالمقصود من الحديث قوله يعني ولا يقول أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر، يعني معناه أن يا خيبة الدهر يسب سب للدهر، وإضافة الخيبة إلى الدهر هي في الحقيقة مسبة لله سبحانه وتعالى، لأن الدهر ليس بيده شيء، الأمر بيد الله يقلب الليل والنهار، وبيده الليل والنهار، فالذي يسب الليالي والأيام ويسب الدهر إنما يسب الله عز وجل. وهذا كثير يعني ما يجري في بعض العبارات وعلى الألسنة، يعني عندما يتحدثون عن من حصل لهم مضرة يعني يقولون عظهم الدهر بناده، عظهم الدهر بناده، وما إلى ذلك يعني من الكلام الذي يضيفونه إلى الدهر. الدهر ما يضيفون، إضافة الذم إلى الدهر وإضافة المسبة إلى الدهر إنما هي إضافة إلى الله عز وجل، إنما هي إلى الله عز وجل. فلا يجوز للإنسان أن يقدم على هذا، وإنما عليه أن يحذر من ذلك، وأن يحرص على استعمال الألفاظ الكريمة، ألفاظ الأدب، ويبتعد عن الألفاظ التي فيها إخلال بالأدب ومخالفة لآداب الإسلام، وهي متفاوتة في السوق. يعني هذه الكلمات الممنوعة أو التي جاء التوجيه بتركها هي متفاوتة في السوق، فإن يعني مسبة الدهر أشد من كون الإنسان يقول لا حبست نفسي. يعني كلها من الآداب في الأقوال، كلها من الآداب في الأقوال، ولكن يعني بعضها أهون من بعض. لقد حدثت نفسي يعني إضافة الشيء إلى نفسه بعبارة لا تنبغي، لكن كونه يسب الليالي والأيام ويسب الدهر هو في الحقيقة يسب الله عز وجل.
أول الحديث لا تسموا العنب الكرم،
وفي أول الحديث لا تسموا العنب الكرم، وهذا سيأتي في الباب الذي قبله، في الباب الذي بعده، في الباب الذي بعده، لأنه النبي عن تسمية العنب الكرم، وإنما يقال لها العنب ولا يقال لها الكرم، لأن كما جاء في الحديث الذي سيأتي الكرم قلب، إنما الكرم قلب المؤمن، قلب العبد المؤمن. هذا من الألفاظ التي يعني تجتنب استعمالها في بعض الأمور، وهذا من الآداب كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب المؤمن، وقد قال: إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة، فقوله: إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، فقوله: لا ملك إلا لله، فوصفه بانتهاء الملك، ثم ذكر الملوك أيضا، فقال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها.
وقال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب
المؤمن،
قلب المؤمن، إنما الكرم قلب المؤمن، إنه نهى عن تسمية العنب الكرم، وقال: إنما الكرم قلب المؤمن، يعني معناه فيه من الخير لما فيه من محبة الله ولما فيه من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإقبال والإنابة والخضوع والذل لله عز وجل. هذا هو الذي يستحق أن يوصف بهذا الوصف الحقيقة، ولكن لا يعني أن يكون غيره يوصف بهذا الوصف، لأن قوله إنما الكرم قلب المؤمن قاله مثل قوله إنما الشديد بالسرعة، وقال ذكر أنزلة. يعني المقصود من هذا أن هذا هو الذي يوصف بهذا الوصف الحقيقة، ولا ينفي أن يكون غيره يوصف بهذا، لكن ليس توصف هذا، هذا هو الذي يوصف بأنه الكرم على الحقيقة، وإن كان يعني غيره يوصف بذلك، إلا أن الكرم أن الوصف بالكرم على الحقيقة إنما هو وصف قلب المؤمن لما اشتمل عليه من محبة الله وعبادته والرغبة إليه والرهبة منه والرهبة منه واللجوء إليه والتوصل عليه وما إلى ذلك من أفعال القلوب، وما إلى ذلك من أفعال القلوب التي محلها على القلب. وجاء في حديث النعمان بن بشير أن غير القلب من أعضاء من أجزاء الجسد تابع له، حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحلال بين الحرام بين بينهما أمر مشتبهات لا يعلمنكم بين الناس، أن يتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ووقع الشبهات وقع في الحرام فالراعي يرى حميد فالحمى يجزى وقع ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن هم الله محارم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. ألا فالقلب إلى قلب المؤمن الممتلئ بالإيمان تظهر آثاره على جوارحه وعلى لسانه، فيكون كلامه حسنا وأفعاله حسنة، وذلك تبع للقلب كما جاء عن بعض السلف، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكرم والكرم قلب المؤمن، وذلك لما اشتمل عليه من هذه الأمور العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. والحصر فيه كما هو معلوم هو مثل الحصر بقوله إنما الشديد الذي يملك نفسه من الغضب، يعني هذا هو الشديد حقيقة وهذا هو الكرم حقيقة، لكن لا يعني أن يكون غيره يفر بذلك، لكنه أقل منه، كما أنه كما أن قوله إنما الشديد الذي يملك نفسه من الغضب لا يعني أن يكون غيره ثم يكون شديدا في القوة الجسدية، أنه لا يقال له سرعة، هو سرعة الذي يصرع الناس عندما يعني يصارعهم يصرعهم هو شديد، يقال له شديد، ولكن الشديد حقيقة غير هذا، وهو الذي يملك مسار الغضب. يعني فقوله ليس شديد السرعة ليس من ذلك أنه ليس شديدا، لكنه ليس شديدا على الحقيقة، والذي هو شديد على الحقيقة الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد الحقيقة. فالنفي الأول لا يعني النفي مطلقا وأنه ليس له نقيض في الشدة، لا هو شديد، لكن الشديد حقا الذي يملك نفسه عند الغضب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأفلة والأفلتان، إنما الشديد إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يصطام له غير خطط عليه، يعني هذا هو المسكين حقا، المسكين حقا الذي يجوع ويضنى ويشتد حاجته ولا يمد يده للناس. لكن لا يعني أن الذي يمد يده هو مسكين، هو مسكين لكن ليس هو مسكين على الحقيقة، المسكين على الحقيقة الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، يعني يتعثر ويمتنع عن المسألة مع شدة حاجته، هذا هو الاستماع الحق. لكن الذي يأتي ويمد يده للناس يعطونه لقمة ولقمتين، هذا ما خرج عن كونه مسكين. لكن ليس هو المسكين في الحقيقة، هناك منه أشد من هو السنة، والذي يستحق أن يوصف بأنه مسكين الحقيقة وهو الذي لا ليس عنده غني مغنيه ولا يفطن له فيتخطف عليه. وكذلك أيضا ما سبق أن مر قريبا، ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلح، لأن هذا هو الواصل حقا. ولا يعني أن يكون الذي إذا أحسن إليه كافأ ورد الجميل بالجميل، لا يعني أنه ليس واصلا، هو واصل لكن ليس هو الواصل حقا. الواصل حقا هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يقابل الإساءة بالإحسان، يقابل الإساءة بالإحسان، هذا هو الواصل حقا. البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث إنما الكرم، يعني إنما أمر الذي يوصف بالوصف حقيقة هو قلب المؤمن لما اشتمل عليه من هذه الأمور التي أشرت إليها، ثم ذكر أمثلة تماثله فقال ليس إنما المفلس
الذي
يجلس يوم القيامة، إنما المفلس الذي يجلس يوم القيامة، يعني هذا المفلس حقيقة. لكن الذي ما عنده بيوت في الدنيا وتنتهي يعني ما يبقى بيده شيء، هذا قال مفلس. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه قال أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلسين من لا درهم عنده ولا متاع. المفلس من لا درهم له ولا متاع، هذا هو المفلس. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسبك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بدت حسناته قبل أن يقوم عليه وخذ من سيئاته وطرح عليه ثم طرح عليه. يعني هذا هو المفلس حقيقة. لكن لا يعني أن الذي ما عنده شيء في الدنيا يعني ما قال مفلس، هو مفلس، لكن الذي هو مفلس على الحقيقة الذي يفلس يوم القيامة، لأن الإفلاس يوم القيامة هو الإفلاس الذي ما معه نتيجة، ما معه ربح، ما معه فائدة. لكن المفلس في الدنيا يمكن يحصل شيء يعوض إفلاسه، يمكن يحصل شيء، يمكن يعطى شيء، يعني يمثل شيء يستعين به ويساعد ويعان. لكن المفلس على الحقيقة الذي يفلس يوم القيامة، الذي يفلس يوم القيامة. فإذا هذا مثل إثبات للإفلاس على الحقيقة، ولكن لا ينفي أن يكون غيره مفلسا وإن كان دونه في الإفلاس.
لا ملك إلا لله،
وكذلك قوله لا ملك إلا لله، يعني أن الأمر ينتهي إلى الله عز وجل، مع أنه قال إن الملوك إذا دخلوا قرية أخذوه، يعني سماهم ملوك وأضاف إليهم شيئا من الأمر، يعني لا ملك حقيقة إلا لله سبحانه وتعالى، لا ملك على الحقيقة إلا لله سبحانه وتعالى. وإن كان جعل يعني لبعض الخلق شيئا من الأمر، إلا أن المالك وما ملك هو ملك لله سبحانه وتعالى، الملك وما ملك ملك لله سبحانه وتعالى. فإذا قوله لا ملك إلا لله يعني لا ملك على الحقيقة، يعني الملك الحقيقي يعني هو ملك الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الملوك الذين يجعل الله يعني بأيديهم شيئا من الأمر فترة من الزمان، وإن كانوا ملوكا إلا أن الملك الحقيقة هو ملك الله سبحانه وتعالى، ولهذا الملك بيده، يؤتي من كان يشاء وينزع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فالأمر بيده سبحانه وتعالى. المقصود من هذا أن الإثبات أو القصر يعني القصر الحقيقي يعني معناه أن هذا المقصود به يعني على الحقيقة، لكن لا ينفي أن يكون غيره مضافا إليه شيء، لكنه دون هذا الذي حصل له القصر أو حصل عليه القصر.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة الذي يقول فيه ويقولون الكرم، يعني هذا تابع لكلام يعني قبله، ولكن البخاري رحمه الله يعني أورد يعني المحل الشاهد أو الذي يريد ذكره في هذه الترجمة الاستدلال عليه، ويقولون الكرم يعني للعنب، يقولون للعنب الكرم، وإنما الكرم قلب المؤمن، يعني هو إن كان كرما ويقال له كرم، إلا أنه الكرم على الحقيقة قلب المؤمن، هذا هو الكرم على الحقيقة الذي هو فيه أفعال القلوب التي هي محبة الله وخوفه ورجاؤه والرغبة إليه والرغبة إليه والتوكل عليه وما إلى ذلك من أفعال القلوب، واعتماد القلوب على الله والتجاؤها إلى الله وانصرافها عن غير الله وتحويلها على الله سبحانه وتعالى. القلوب قلب المؤمن موطن هذه الحقائق، هذه الأمور التي هي عبادة لله سبحانه وتعالى، والتي خلق الله الخلق لها، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم النهي أو عن تسمية العنب الكرم، لأن الكرم هو في الحقيقة هو قلب المؤمن، وأيضا العنب يستخد منها الخمر، والخمر مذمومة ليست كرما وليست محمودة وليست ممدوحة، بل هي مذمومة وهي من العنب، وهي من العنب، حاصل أن هذا من الآداب التي الآداب القولية، وهي أن إطلاق الألفاظ على بعض الأشياء أنه لا ينبغي بما يترتب على إطلاقها عليها بكونها تشمل يعني أشياء سيئة وأشياء رديئة وأشياء محرمة كالخمر التي تتخذ من العنب.
الكرم هذا يعني مأخوذ من الكرم يعني؟
نعم.
قال باب قول الرجل فداك أبي وأمي، فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه أنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي، أظنه يوم أحد.
باب قول الرجل فداك أبي وأمي، وأورد فيه أشار إلى شيء يتعلق بالجبير، وهو أنه تنجلح له أبويه وقال فداك أبي وأمي، وهذا أشار إليه إشارة، وقد تقدم في مناقب الجبير. وأورد حديث
علي أيضا
حديث علي أنه قال ما سمعته أن يسلم جمع أبويه
يفدي أحدا غير سعد،
يفدي أحدا غير سعد، لأنه قال له ارمي فداك أبي وأمي، يفدي أحدا يعني يقول له فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، يعني هذا الذي سمعه علي رضي الله عنه، لكنه جاء عن غيره التفدية، تقول التفدية لغير سعد كما حصل ذلك للزبير رضي الله عنه، حصل ذلك للزبير رضي الله عنه، فإن المسلم قال فيه أيضا مثل ما قال في حق سعد.
قال باب قول الرجل جعلني الله فداك، وقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مرتفها على راحلته، فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة، فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، وأن أبا طلحة قال: أحسب، اقتحم عن بعيره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال: لا، ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها، فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة، أو قال: أشرفوا على المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة.
الأولى قال: في ذات أبي وأمي خلال تفسية، وهنا دعاء بالتفسية، دعاء بالتفسية، يعني جعلني الله في ذات، جعلني الله في ذات، هذا هو الفرق بين الترجمتين، ومؤتاهما واحد من حيث التفسية، إلا أن الأول يعني كلام فيه تفسية والآخر دعاء بالتفسية، والثاني دعاء بالتفسية، جعلني الله في ذات. ثم ورد
حديث أنا نعم وقال أبو بكر،
ثم ورد قول أبي بكر رضي الله عنه قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن عبدا خير بين قال الله عز وجل وأن يؤتيهم من الدنيا ما شاء، فبكى أبو بكر قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فهم أنه هو المخير وأنه لم يختار إلا لقاء الله عز وجل، لم يختار إلا لقاء الله، فجعل يبكي، استشعر أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قريب، جعل يبكي على فراقه وعلى قرب فراقه، لأنه فهم من هذا أنه هو المخير وأنه سيختار لقاء الله عز وجل، فجعل يبكي وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يعني هذا يناسب الباب الذي قبله، يعني ما فيه دعاء، وهو مثل فداة أبي وأمي، فداة أبي وأمي، والذي يناسبه حديث أبي أنس وأن يؤمن من كان قادم من خيبر ومعه أصحابه ومعه صفية وكان مركلا لها وراءه، ثم أن راحلته عليه الصلاة والسلام حصل لها تعثر فسقط أمن فصلا وسقطت المرأة، فلما رآهما أبو طلحة نزل وجاء مسرعا وخاطب النبي قال: جعل الله فداك.
نعم. قال: جعلنا الله فداك، هل أصابك من شيء؟
جعل الله فداك، هل أصابك من شيء؟ هل أصابك من شيء؟ يعني عسى ألا يكون حصل لك شيء. فقال: عليك بالمرأة.
قال: لا، ولكن عليك.
لا، ولكن عليك بالمرأة. يعني أرشده إلى أن يذهب إلى المرأة وهي أم المؤمنين صفية التي سقطت، وجعل ثوبه على وجهه وذهب إلى جهته يعني حتى لا يراها إذا كان بدأ شيئا منها، وذهب إليها حتى وضع الثوب عليها يعني يغطيها ويسترها، يغطيها ويسترها، ثم إنه جهز الراحلة لهما حتى ركب وذهبوا متجهين المدينة. ولما قرب أن الرسول من المدينة جعل يقول تائبون تائبون عابدون لربنا حامدون يرددها ويكررها صلى الله عليه وسلم حتى وصل المدينة. المقصود من إيراد الحديث وقد تقدم مرارا أن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة في حديث أنس قال للنبي صلى الله عليه وسلم جعل من الله بذلك هل أصابك من شيء؟ لما جاء لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم من راحلته جاء أبو طلحة مسرعا وقال جعل من الله بذلك هل أصابك من شيء؟ ومعلوم أن مثل هذه العبارة عندما تصلح لمن يصيبه ضرر أو يخشى أن يصيبه ضرر يقول جعلني الله فداك أو أنا فداؤك أو نفديك أو فديتك أو أنا فداؤك. وهذه في حق من يحصل له ضرر أو يصلح أن يحصل له ضرر. وقد سبق أن مر بنا قريبا أبيات عامر بن أكوع لما كانوا ذاهبين إلى خيبر قال والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام من لقينا. وقال فداء لك ما اقتفينا فداء لك وخاطب الله. طبعا هذا معنى لا يصلح لله سبحانه وتعالى, يعني مثلا قال فداك أبي أو أنا فداؤك هذا لا يصلح لله عز وجل, وإنما هذا يقال في حق من يصيبه السوء ومن يحصل له الضرر. الله عز وجل لا يحصل له شيء فهو ينزه من هذه الأشياء, وإنما نقصد من ذلك فداء لك يعني ما نملكه نقدمه لك فداء يعني لأنفسنا يعني من ذنوبنا ومن سيئاتنا, يعني ما نحن يقدمون ما يملكون افتداء عند الله سبحانه وتعالى, يعني لا أنهم يهدون الله تعالى بأنفسهم, لأن الله تعالى لا يعني يحصل له الضرر ويحصل له الـ يعني ما هو ضار, وإنما نقول منه يعني ما نملكه نقدمه فداء نقدمه لك لنفتدي به أنفسنا من النار ومن العذاب. هذا هو المقصود. وإنما الذي نعم هنا الذي يحصل له مضرة ويحصل له سوء يقال له مثل هذا الكلام.
طب أحب الأسماء إلى الله يعني هذا الدعاء يقال عند أي عودة عند العودة من أي سفر ولا هذا الدعاء يقال عند العودة من أي سفر؟
نعم من البلد إذا إيه؟ عاد الإنسان بلده
نعم.
تقولها عند العودة في بدايتها وكذلك في النهاية
حتى
في البداية الآن يبون يعني يقول غير بدأ بالانصراف في البلد ويقولها عند الخلية إيه؟ هو أصلا الزهر هو بيد الله مو بيد الله يقول بيد الله أقول ليس بيد الله بيد الله الذي يشوفه معنا فرض من صدقه إلى الله يكون هذا من هذا ما يقال.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يدعى الناس بآبائهم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال له هذه غدرة فلان بن فلان. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال له هذه غدرة فلان بن فلان.
بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد يقول البخاري رحمه الله بعد ما يدعى الناس بآبائهم. المقصود من هذه الترجمه ان من الاداب ان يدعى الناس بآبائهم وينسبون إليهم. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريقين، وفيه أن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة وقالوا هذه غدرة فلان بن فلان، المقصود منه قوله هذه غدرة فلان بن فلان، كان نسب إلى أبيه، نسب إلى أبيه، وهذا في أعظم المواقف وأشد المواقف يوم القيامة عندما يكثر الناس ويجتمع الأولون والآخرون، الغادر يرفع له لواء يكون علامة عليه ويكون علامة على هذا الغادر الذي غدر، يصرح عند الناس ويرى الناس هذه هذا اللواء المكتوب عليه هذه غدرة فلان من فلان، وهو تحت يعني هذا اللواء. فكما أن اللواء الجيش يحمله من يحمله ويكون علامة على من يرجع إليه وصاحب اللواء، وكذلك هذا يكون علامة عليه بحيث إذا رؤية هذا اللواء عرف أن تحته قادر هو فلان بن فلان. والحديثان فيهما جميعا أن الغادر يقال فيه هذه غدرة فلان بن فلان، المقصود منه نسبته إلى أبيه يوم القيامة، فإن الناس يدعون بآبائهم لا بأمهاتهم، يدعون بما كانوا يعرفون به في الدنيا، وهو النسبة إلى الآباء الذين كانوا يعرفون بهم. يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان الذي كان معروفا في الدنيا أنه فلان بن فلان.
هل في فرق بين يرفع وينصب؟
لا فرق، يعني ينصب ويرفع، المهم أن يكون هناك علامة بارزة ويكون اللواء مرتفعا وتحته صاحب الغدرة، تحت هذا اللواء صاحب الغدرة الذي كتب عليه هذه غدرة فلان بن فلان.
المقصود من الغدرة يعني الخيانة.
قال باب لا يقل خبثت نفسي. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقثت نفسي.
عائشة
رضي الله عنه قال يسرنه يقول لا يقول أحدكم
لا يقول
خبثت نفسي، لا يقول قائل خبثت نفسي، وإنما يقول لقثت. المقصود من هذا أن هذا من الآداب في الكلام وفي التعبير، وأنه إذا لتأثر بنفسه وأصابه شيء لا يقول خبثت نفسي وإنما يقول نقصت، لأن نقصت يؤدي المعنى بدون لفظ آخر محتمل للسوء، بخلاف خبثت فإن فيه بالإضافة إلى معنى الذي يدل عليه نقصت وهو تغير النفس وتغير المزاج. التعبير بخبثت يدل على يشعر بالخبث، والمسلم مطلوب منه أن يبتعد عن ذكر الألفاظ السيئة التي يضيفها إلى نفسه أو يضيفها إلى غيره، وإنما يعبر بالتعبير الذي لا يحتمل معنى آخر سيئة، فإن لقثت لا يؤدي معنى الخبث الذي يؤديه كلمة خبثت، وإنما يؤدي معنى التغير والتأثر، وكذلك خبثت يعني يؤدي معنى التغير والتأثر والزيادة، وزيادة ذكر الخبز، وهذا من الأشياء التي يبتعد عنها وإن كان يؤدي المعنى إلا لكونه يحتمل معاني أخر ويحتمل أمورا أخرى، فإن الابتعاد عن اللفظ المحتمل للحق والباطل ولما يصلح وما لا يصلح، والإبقاء على اللفظ الذي لا يحتمل، هذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي. لهذا الله عز وجل قال يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فإن كلمة راعنا لما كانت تحتمل المراعاة وتحتمل أيضا معاني أخرى، يعني فيها ذم يعني كالرعونة، وهي يعني التي هي وصف سيء، أمر الله تعالى المؤمنين لا يقولوا هذا اللفظ، فإنما يقولون انظرنا، وإنما يقولون انظرنا، بدل ما يقول راعنا يقول انظرنا. وكذلك هنا لا يقول خبثت وإنما يقول لقثت، لأن لقثت يؤدي المعنى بدون احتمال معنى آخر سيء، وخبثت يؤدي المعنى وزيادة احتمال المعنى السيء الذي لا ينبغي الإنسان أن يطلقه على نفسه وهو الخبث. لا هو تغير، لا كنت يعني تغير، تغير المزاج، تغير الطبيعة، طبيعة الإنسان.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقثت نفسي. تابعه أقيل.
مورد البخاري رحمه الله الحديث الثاني، وهذا معنى الحديث الأول، بمعنى الحديث الأول لا يقول أحدكم خبثت نفسي ولكن يقول لقثت، وهو مثل الذي قبله تماما. وهذا من الأدب في الكلام، لأن كتاب الأدب هذا الذي ذكر البخاري رحمه الله في أحوال عديدة، منها ما هو آداب في الأقوال ومنها ما هو آداب في الأفعال، آداب في الأقوال وآداب في الأفعال. وهذا من الآداب في الأفعال في الأقوال، وهي الاتيان باللفظ السليم الذي لا يحتمل معنى آخر باطلا وترك ما يحتمل معنى الباطل.
قال باب لا تسب الدهر. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، بيد الليل والنهار.
ورد البخاري رحمه الله هذا يترجم باب لا تسب الدهر، ورد فيه حديث أبي هريرة وحديث قلتي يقول الله عز وجل
يسب بنو آدم الدهر،
يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الأمر،
بيد الليل والنهار،
بيد الليل والنهار وأنا الدهر بيد الليل والنهار. مقصود من هذا أن الدهر كما هو معلوم هو زمان وليالي وأيام، أمضي الذي يسدها الحقيقة إنما يسد الله، لأن الدهر زمان ليس متفرغ، ليس له شأن، ليس بيده أمر، وإنما أمر بيد الله عز وجل، هو الذي يقلب الليل والنهار. فمن سب الدهر وأضاف مسبة إلى الدهر فإنما أضاف المسبة إلى الله، لأنه قال وأنا الدهر، يعني معناه من سب الدهر فقد سبني، لأن الدهر ليس فاعلا وليس متحرفا وإنما هو زمان يتصرف الله عز وجل فيه وفي كل شيء كما يشاء. فيثبت الدهر وهو زمان وهو الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار هو مثبت لله عز وجل. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن بني آدم أو أن من بني آدم من يحصل من ثبت الدهر، عندما يحصل له مصيبة يغرسك الأيام والليالي يغرسك الدهر. الدهر ليس بيده شيء، ليس بيده شأن، الأمر كله بيد الله. الليالي والأيام الله يصرفها كيف يشاء ويقلبها كيف يشاء، فالذي يسبها إنما ترجع مسبته إلى الله عز وجل، ترجع مسبته إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من ما فيه سد الذرائع، لأن مسبة الدهر هي ترجع إلى مسبة الله عز وجل. فلا يسب الدهر لأنه مسبة لله. لماذا لا يسب الدهر؟ لأنه مسبة إلى الله، لا إلى الله عز وجل. والذي يسبه إنما يسبه في الحقيقة الله، بدلا من أن يحصل منه السب لله سب لشيء ترجع مسبته فيه إلى الله، لأنه ليس بيده شيء وإنما الأمر بيد الله. الله تعالى هو الذي قلب الليل والنهار وهو الذي قدر كل ما يجري. فإذا جرى على الإنسان شيء يسب الدهر بسبب ما جرى له، إنما مسبته في الحقيقة ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتنتهي إلى الله. وإذا فالنهي عن سب الدهر يعني نهي عن وسيلة هي سب الله عز وجل، لأن سب الدهر مسبة لله سبحانه وتعالى، مسبة لله سبحانه وتعالى. وقوله أن الدهر ليس معنى ذلك أن هذا من أسماء الله، فإن الدهر هو الزمان، لأن بين في قوله بيد الليل والنهار، يعني هذا هو الدهر، يعني الدهر بيدي، فمن سب الدهر فقد سبني. هذا هو معنى الكلام، ليس معنى ذلك أن الله تعالى يقال له الدهر وأن من أسماء الله الدهر، لا، وإنما هذا بيان أن من سب الدهر فقد سب الله، لأن الدهر زمان، فمن سبه آلت مسبته وانتهت مسبته إلى أنه سب الله سبحانه وتعالى. وهذا من الآداب الإسلامية الرفيعة التي حذر فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مسبة الدهر بما فيه من مسبة الله سبحانه وتعالى. ولا يصلح أن يكون الدهر من أسماء الله، لأن أسماء الله حسنى وأسماء الله مشتقة، كلها تدل على معاني عظيمة، والدهر ليس من هذا القبيل. وإنما قال وأنا الدهر، يعني معناها أنا الذي تفرط، فالذي سب الدهر فقد سب الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود، وهذا هو المقصود من هذا الحديث ومن الحديث القدسية التي الله سبحانه وتعالى تكلم بها، والضمائر فيها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، وقال بيدي الليل والنهار، بيدي الليل والنهار. فهذه الأحاديث التي يضاف فيها الكلام إلى الله سبحانه وتعالى وفيها الضمائر ترجع إلى الله، هذه هي الأحاديث القدسية.
قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر.
كنا نرى البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة: لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا يا خيبة الدهر، فإن الله تعالى هو الدهر. يعني هذا الحديث أورده إذا لا تسب الدهر، لأن من مسبة الدهر أن يقول يا خيبة الدهر، يا خيبة الدهر يعني معناه مسبة للدهر، يعني خيبة، الخيبة والخسران وعدم الربح، الذي خاب هو الذي لم يربح. يعني في إضافة الخيبة إلى الدهر إضافتها إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الدهر، ومن سب الدهر فقد سب الله، من سب الدهر فقد سب الله. فإذا في المقصود من الحديث قوله يعني ولا يقول أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر، يعني معناه أن يا خيبة الدهر سب للدهر. إضافة الخيبة إلى الزهري هي في الحقيقة مسبة لله سبحانه وتعالى، لأن الزهر ليس بيده شيء، الأمر بيد الله يقلب الليل والنهار، وبيده الليل والنهار، فالذي يصب الليالي والأيام ويصب الزهر إنما يصب الله عز وجل. وهذا كثير يعني ما يجري في بعض العبارات وعلى الألسنة، عندما يتحدثون عن من حصل لهم مضرة يعني يقولون عظهم الدهر بناده، عظهم الدهر بناده وما إلى ذلك يعني من الكلام الذي يضيفونه إلى الدهر. الدهر ما يضيفون، إضافة الذم إلى الدهر وإضافة المسبة إلى الدهر إنما هي إضافة إلى الله عز وجل، إنما هي إلى الله عز وجل. فلا يجوز للإنسان أن يقدم على هذا، وإنما عليه أن يحذر من ذلك، وأن يحرص على استعمال الألفاظ الكريمة، ألفاظ الأدب، ويبتعد عن الألفاظ التي فيها إخلال بالأدب ومخالفة لآداب الإسلام، وهي متفاوتة في السوق. يعني هذه الكلمات الممنوعة أو التي جاء التوجيه بتركها هي متفاوتة في السوق، فإن يعني مسبة الدهر أشد من كون الإنسان يقول لا حبست نفسي، يعني كلها من الآداب في الأقوال، كلها من الآداب في الأقوال، ولكن يعني بعضها أهون من بعض. لقد حدثت نفسي يعني إضافة الشيء إلى نفسه بعبارة لا تنبغي، لكن كونه يسب الليالي والأيام ويسب الدهر هو في الحقيقة يسب الله عز وجل.
أول الحديث لا تسموا العنب الحرق،
وفي أول الحديث لا تسموا العنب الحرق، وهذا سيأتي في الباب الذي قبله، في الباب الذي بعده، في الباب الذي بعده، لأنه النبي عن تسمية العنب الكرم، وإنما يقال لها العنب ولا يقال لها الكرم، لأن كما جاء في الحديث الذي سيأتي الكرم قلب، إنما الكرم قلب المؤمن، قلب العبد المؤمن. فهذا من الألفاظ التي يعني تجتنب استعمالها في بعض الأمور، وهذا من الآداب كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الكرم قلب المؤمن، وقد قال: إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة، فقوله إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، فقوله لا ملك إلا لله، فوصفه بانتهاء الملك، ثم ذكر الملوك أيضا، فقال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها.
وقال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الكرم
قلب المؤمن،
قلب المؤمن، إنما الكرم قلب المؤمن، إنه نهى عن تسمية العنب الكرم، وقال: إنما الكرم قلب المؤمن، لما فيه من الخير، ولما فيه من محبة الله، ولما فيه من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإقبال والإنابة والخضوع والذل لله عز وجل. هذا هو الذي يستحق أن يوصف بهذا الوصف الحقيقة، ولكن لا يعني أن يكون غيره يوصف بهذا الوصف، لأن قوله إنما الكرم قلب المؤمن قاله مثل قوله إنما الشديد السرعة، وقال ذكر أنزلة. يعني المقصود من هذا أن هذا هو الذي يوصف بهذا الوصف على الحقيقة، ولا ينفي أن يكون غيره يوصف بهذا، لكن ليس توصف هذا، هذا هو الذي يوصف بأنه الكرم على الحقيقة، وإن كان يعني غيره يوصف بذلك، إلا أن الكرم، أن الوصف بالكرم على الحقيقة إنما هو وصف قلب المؤمن لما اشتمل عليه من محبة الله وعبادته والرغبة إليه والرهبة منه والرهبة منه واللجوء إليه والتوصل عليه وما إلى ذلك من أفعال القلوب التي محلها على القلب. وجاء في حديث النعمان بن بشير أن غير القلب من أعضاء من أجزاء الجسد تابع له، حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحلال بين والحرام بين بينهما أمر مشتبهات لا أعلم أنك جمع الناس أن يتقى الشبهات وقد استبرع لدينه وعرضه ووقع الشبهات وقع في الحرام فالرأي يرى حبيب فالحمى يجب أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن رحم الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله على وقت الحلم. فالقلب إلى قلب المؤمن الممتلئ بالإيمان تظهر آثاره على جوارحه وعلى لسانه، فيكون كلامه حسنا وأفعاله حسنة، وذلك تبعا للقلب كما جاء عن بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكرم قلب المؤمن، وذلك لما اشتمل عليه من هذه الأمور العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. والحصر فيه كما هو معلوم هو مثل الحصر بقوله إنما الشديد الذي يملك نفسه من الغضب، يعني هذا هو الشديد حقيقة وهذا هو الكرم حقيقة، لكن لا يعني أن يكون غيره يطرق بذلك، لكنه أقل منه، كما أنه كما أن قوله إنما الشديد الذي يملك نفسه من الغضب لا يعني أن يكون غيره ثم يكون شديدا في القوة الجسدية أنه لا يقال له سرعة، هو سرعة الذي يقرع الناس عندما يعني يصارعهم يقرعهم هو شديد، يقال له شديد، ولكن الشديد حقيقة غير هذا، وهو الذي يملك نفسه من الغضب. يعني فقوله ليس شديد السرعة ليس من ذلك أنه ليس شديدا، لكنه ليس شديدا على الحقيقة، والذي هو شديد على الحقيقة الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد الحقيقة. فالنفي الأول لا يعني النفي مطلقا وأنه ليس له نصيب في الشدة، لا هو شديد، لكن الشديد حقا الذي يملك نفسه عند الغضب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأفلة والأفلتان، إنما الشديد إنما المسكين الذي لا يجد غنى مغنيه ولا يصطام له غير فطقيه، يعني هذا هو المسكين حقا، المسكين حقا الذي يجوع ويضمى ويشتد حاجته ولا يمد يده للناس. لكن لا يعني أن الذي يمد يده هو مسكين، ومسكين لكن ليس هو مسكين على الحقيقة، المسكين على الحقيقة الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، يعني يتعثر ويمتنع عن المسألة مع شدة حاجته، هذا هو المسكين الحق. لكن الذي يأتي ويمد يده للناس يعطونه لقمة ولقمتين هذا ما خرج عن كونه مسكين، لكن ليس هو المسكين في الحقيقة، هناك منه أشد من هو السنة، والذي يستحق أن يوصف بأنه مسكين الحقيقة وهو الذي لا ليس عنده غنى يغنيه ولا يفطن له فيتخطف عليه. وكذلك أيضا ما سبق أن مر قريبا: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلح، لأن هذا هو الواصل حقا، ولا يعني أن يكون الذي إذا أحسن إليه كافأ ورد الجميل بالجميل، لا يعني أنه ليس واصلا، هو واصل لكن ليس هو الواصل حقا. الواصل حقا هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يقابل الإساءة بالإحسان، يقابل الإساءة بالإحسان، هذا هو الواصل حقا. البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث إنما الكرم يعني إنما أننا الذي يوصف بالوصف حقيقة هو قلب المؤمن لما اشتمل عليه من هذه الأمور التي أشرت إليها. ثم ذكر أنزلة تماثيله فقال ليس إنما المفلس
الذي
يفلس يوم القيامة، إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة، يعني هذا المفلس حقيقة. لكن الذي ما عنده بيوت في الدنيا وتنتهي يعني ما يبقى بيده شيء هذا قال مفلس. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه قال أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلسين من لا درهم عنده ولا متاع. المفلس من لا درهم له ولا متاع، هذا هو المفلس. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسبك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بدت حسناته قبل أن يقوم عليه وخذ من سيئاته وطرح عليه ثم طرح هذا. يعني هذا هو المفلس حقيقة، لكن لا يعني أن الذي ما عنده شيء في الدنيا يعني ما قال مفلس هو مفلس، لكن الذي هو مفلس على الحقيقة الذي يفلس يوم القيامة، لأن الإفلاس يوم القيامة هو الإفلاس الذي ما معه نتيجة، ما معه ربح، ما معه فائدة. لكن المفلس في الدنيا يمكن يحصل شيء يعوض إفلاسه، يمكن يحصل شيء، يمكن يعطى شيء، يعني يمثل شيء يستعين به ويساعد ويعان. لكن المفلس على الحقيقة الذي يفلس يوم القيامة، الذي يفلس يوم القيامة. فإذا هذا مثل إفلاس للإفلاس على الحقيقة، ولكن لا ينفي أن يكون غيره مفلسا وإن كان دونه في الإفلاس.
لا ملك إلا لله،
وكذلك قوله لا ملك إلا لله، يعني أن الأمر ينتهي إلى الله عز وجل، مع أنه قال إن الملوك إذا دخلوا قالوا فنفذوه، يعني سماهم ملوك وأضاف إليهم شيئا من الأمر، يعني لا ملك حقيقة إلا لله سبحانه وتعالى، لا ملك على الحقيقة إلا لله سبحانه وتعالى. وإن كان جعل يعني لبعض الخلق شيئا من الأمر إلا أن المالك وما ملك هو ملك لله سبحانه وتعالى، الملك وما ملك ملك لله سبحانه وتعالى. فإذا قوله لا ملك إلا لله يعني لا ملك على الحقيقة، يعني الملك الحقيقي يعني هو ملك الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الملوك الذين يجعل الله يعني بأيديهم شيئا من الأمر فترة من الزمان وإن كانوا ملوكا إلا أن الملك الحقيقة هو ملك الله سبحانه وتعالى، ولهذا الملك بيده يخرج من كان يشاء وينزع ملكا من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فالأمر بيده سبحانه وتعالى. المقصود من هذا أن الإثبات أو القصر يعني القصر الحقيقي يعني معناه أن هذا المقصود به يعني على الحقيقة، لكن لا ينفي أن يكون غيره مضافا إليه شيء، لكنه دون هذا الذي حصل له القصر أو حصل عليه القصر.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة الذي يقول فيه ويقولون الكرم، يعني هذا تابع لكلام يعني قبله، ولكن البخاري رحمه الله يعني أورد يعني المحل الشاهد أو الذي يريد ذكره في هذه الترجمة في الاستدلال عليه، ويقولون الكرم يعني للعنب، يقولون للعنب الكرم، وإنما الكرم قلب المؤمن، يعني هو إن كان كرما ويقال له كرم إلا أنه الكرم على الحقيقة قلب المؤمن، هذا هو الكرم على الحقيقة الذي هو فيه أفعال القلوب التي هي محبة الله وخوفه ورجاؤه والرغبة إليه والرغبة إليه والتوكل عليه وما إلى ذلك من أفعال القلوب. واعتماد القلوب على الله والتجاهها إلى الله وانصرافها عن غير الله وتعويلها على الله سبحانه وتعالى. القلوب قلب المؤمن موطن هذه الحقائق هذه الأمور التي هي عبادة لله سبحانه وتعالى والتي خلق الله الخلق لها. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون ثم النهي أو عن تسمية العنب الكرم لأن الكرم هو في الحقيقة هو قلب المؤمن. وأيضا العنب يتخذ منها الخمر والخمر مذمومة ليست كرما وليست محمودة وليست ممدوحة بل هي مذمومة وهي من العنب عاصم من هذا من الآداب التي الآداب القولية وهي أن إطلاق الألفاظ على بعض الأشياء أنه لا ينبغي بما يترتب على إطلاقها عليها لكونها تشمل يعني أشياء سيئة وأشياء رديئة وأشياء محرمة كالخمر التي تتخذ من العنب.
الكرم هذا يعني مأخوذ من الكرم يعني
شيء كريم.
نعم. قال باب قول الرجل فداك أبي وأمي. فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه أنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد. سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي أظنه يوم أحد.
سابق الغد فداك أبي وأمي. وأورد فيه أشار إلى شيء يتعلق بالجبير وهو أن تنجلح له أبويه وقال فداك أبي وأمي وهذا أشار إليه إشارة. وقد تقدم من مناقب الجبير وأورد حديث
علي
حديث علي وقال ما سمعته أن يسلم جمع أبويه يفدي أحدا غير سعد لأنه قال له ارمي فداك أبي وأمي. يفدي أحدا يعني يقول له فداك أبي وأمي فداك أبي وأمي يعني هذا الذي سمعه علي رضي الله عنه لكنه جاء عن غيره التفدية تقول التفدية لغير سعد كما حصل ذلك للزبير الله عنه. حصل ذلك للزبير رضي الله عنه فإن المسلم قال فيه أيضا مثل ما قال في حق سعد.
قال باب قول الرجل جعلني الله فداك. وقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مرتفها على راحلته. فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة وأن أبا طلحة قال أحسب اقتحم عن بعيري. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك هل أصابك من شيء؟ قال لا ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا فساروا
حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة.
وهنا دعاء بالتفديه، دعاء بالتفديه، يعني جعلني الله بذات، جعلني الله بذات. هذا هو الفرق بين الترجمتين، ومؤتاهما واحد من حيث التفديه، الا ان الاول يعني كلام فيه تفديه والاخر دعاء بالتفديه، والثاني دعاء بالتفديه، جعلني الله بذات. ثم ورد
حديث انا نعم وقال ابو بكر
ثم ورد قول ابي بكر رضي الله عنه قال فجئناك بابائنا وامهاتنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ان عبدا خير بين لقاء الله عز وجل وان يؤتيه من الدنيا ما شاء، فبكى ابو بكر قال فجئناك بآبائنا وأمهاتنا، فهم أنه المخير وأنه لم يختار إلا لقاء الله عز وجل، فجعل يبكي، استشعر أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قريب، جعل يبكي على فراقه وعلى قرب فراقه، لأنه فهم من هذا أنه هو المخير وأنه سيختار لقاء الله عز وجل، فجعل يبكي وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا، يعني هذا يناسب الباب الذي قبله، يعني ما فيه دعاء، وهو مثل فداة أبي وأمي، والذي يناسبه حديث أبي أنس، وأن من كان قادما من خيبر ومعه أصحابه ومعه صفية كان مركلا لها وراءه، ثم ان راحلته عليه الصلاه والسلام حصل لها تعثر فسقط النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت المراه، فلما راهما ابو طلحه نزل وجاء مسرعا وخاطب النبي قال جعل له فداك.
قال جعلنا الله فداك هل أصابك من شيء؟
يعني الله فداك هل أصابك من شيء؟ يعني عسى ألا يكون حصل لك شيء؟ فقال عليك بالمرأة.
قال لا ولكن عليك.
يعني أرشده إلى أن يذهب إلى المرأة وهي أم المؤمنين صفية التي سقطت، وجعل ثوبه على وجهه وذهب إلى جهته يعني حتى لا يراها إذا كان بدأ شيئا منها. وذهب إليها حتى وضع الثوب عليها يعني يغطيها ويسترها ثم إنه جهز الراحلة لهما حتى ركب وذهبوا متجهين المدينة، ولما قرب أن وصلنا المدينة جعل يقول تائبون عابدون لربنا حامدون، يرددها ويكررها صلى الله عليه وسلم حتى وصل المدينة. المقصود من إيراد الحديث وقد تقدم مرارا أن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة في حديث أنس قال للنبي صلى الله عليه وسلم جعل من الله فداك هل أصابك من شيء، لما جاء لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم من راحلته جاء أبو طلحة مسرعا وقال جعل من الله فداك هل أصابك من شيء. ومعلوم أن مثل هذه العبارة عندما تصلح لمن يصيبه ضرر أو يخشى أن يصيبه ضرر يقول جعلني الله فداك أو أنا فداؤك أو نفديك أو فديتك أو أنا فداؤك، وهذه في حق من يحصل له ضرر أو يصلح أن يحصل له ضرر. وقد سبق أن مر بنا قريبا أبيات عامر بن أكوع لما كانوا ذاهبين إلى خيبر قال والله لو لولاه ما هدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وأنزلنا سكينة علينا وثبت الأقدام من لقينا. وقال فداء لك ما أقتحينا فداء لك وخاطب الله. طبعا هذا معنى لا يصلح لله سبحانه وتعالى, يعني مثلا قال فداك أبي أو أنا فداؤك, هذا لا يصلح لله عز وجل, وإنما هذا يقال في حق من يصيبه السوء ومن يحصل له الضرر. الله عز وجل لا يحصل له شيء, فهو ينزه من هذه الأشياء. وإنما نقصد من ذلك فداء لك يعني ما نملكه نقدمه لك فداء, يعني لأنفسنا, يعني من ذنوبنا ومن سيئاتنا, يعني ما نحن يقدمون ما يملكون افتداء عند الله سبحانه وتعالى, يعني لا أنهم يهدون الله تعالى بأنفسهم, لأن الله تعالى لا يعني يحصل له الضرر ويحصل له الـ يعني ما هو ضار, وإنما نقول منه يعني ما نملكه نقدمه فداء, نقدمه لك لنستجي به أنفسنا من النار ومن العذاب. هذا هو المقصود. وإنما الذي نعم هنا الذي يحصل له مضرة ويحصل له سوء يقال له مثل هذا الكلام.
طب أحب الأسماء لما يعني هذا الدعاء يقال عند أي عودة عند العودة من أي سفر ولا؟ هذا الدعاء يقال عند العودة من أي سفر؟
نعم من البلد إذا عاد الإنسان بلده تقولها عند العودة في بدايتها وكذلك في النهاية حتى في البداية يبون يعني يقول غير بدأ بالانصراف في البلد ويقولها عند الخلفة. هو أصلا الزهر هو بيد الله مو بيد الله الذي يكفه معنا فرض من صدقه إلى الله. أنا كل هذه من هذه ما يقال.